من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في إشكالات الشفاعة. طبعا الإخوة يعلمون، نحن إلى هنا انتهينا من هذه الأبحاث. البحث الأول، ما هي الشفاعة؟ وهو السؤال بما هو كما تعلمون في علم المنطق، وهو مقدم على السؤال بهل هو. فبينا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة تشريعية وشفاعة تكوينية. المقام الثاني من البحث كان السؤال عن هل هو، يعني أن الشفاعة موجودة أو ليست بموجودة، أن الأدلة النقلية دالة عليها أو ليست بدالة. قلنا أيضا بأن الأدلة القرآنية والآيات القرآنية تثبت هذه الحقيقة بكلا قسميها كما أشرنا مفصلا إلى ذلك. المقام الثالث من البحث، قلنا بأنه لقائل أن يقول أن هذا الظهور القرآني لا بد أن يرفع اليد عنه، وهي إشكالات الشفاعة. أن هذا الظهور، أنا إنما أبين المطلب حتى يتضح تسلسل الأبحاث. نحن الآن أين نتكلم؟ لأن تسلسل البحث، منهجة البحث، فنية البحث تعين الإنسان كثيرا على ربط المعلومات وفهمها جيدا. في المقام الثالث، بعد أن ثبت أن الظهور القرآني يثبت الشفاعة بكلا قسميها، لقائل أن يقول أن هذا الظهور لا بد أن يرفع اليد عنه. لماذا؟ باعتبار تلك الإشكالات العقلية أو النقلية من نفس القرآن الكريم التي ستأتي إن شاء الله في الأبحاث الأخرى، تقول لنا لا بد أن نرفع اليد. هذا من قبيل أن القرآن يقول بل يداه مبسوطتان. لو كنا نحن وهذه الآية كنا نقول أن الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ له يدان. ولكن يأتي قائل يقول أن الدليل العقلي يمنع من قبول هذا الظهور القرآني، أو أن الدليل النقلي يمنع من قبول هذا الظهور القرآني. الدليل العقلي إن الله ليس بجسم، الدليل النقلي ليس كمثله شيء. هسه الآن نحن كنا إلى الآن بينا مجموعة من الأدلة العقلية التي تمنع من قبول هذا الظهور القرآني، وكنا في الإشكال الرابع ظاهرا، بل في الإشكال الرابع أشرنا إلى أنه لو التزمنا بالشفاعة للزم نقض الغرض الذي من أجله جاءت الشرائع، للزم أن يتجرى العبد ولا يصل إلى العبودية والطاعة، والتالي باطل. ها، فالمقدم ماذا؟ مثله. في مقام الجواب عن هذا الإشكال الرابع، طبعا هذا الإشكال أيضا ذكره كما أشرنا بالأمس صاحب تفسير المنار المجلد الأول صفحة 308، قال وليس فيها أيضا في الشفاعة ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتمادا على شفاعة الشافعين. فيتصور أن الشفاعة بالمعنى الذي ذكر يؤدي ماذا؟ إلى غرور المغرورين، إلى تجري العبيد، اعتمادا على ماذا؟ على شفاعة الشافعين. قلنا بأن هذا الإشكال الرابع أيضا غير تام، نقضا وحلا. أما نقضا فقد أشرنا إليه بالأمس، وأما حلا، الجواب الحلي عن الإشكال، يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه إنما يلزم التجري إذا فرض شرطان أو وجد شرطان. الشرط الأول عين المجرم من هو، قيل له أنت يا فلان يعفى عنك. الشرط الثاني عين الذنب الذي يعفى فيه الذنب. خب، إذا عين المجرم وعين الذنب فإنه يلزم ماذا؟ يلزم تجري هذا العبد. في هذا الذنب. فإذا قيل لجميع المجرمين والمذنبين ولجميع ذنوبهم فيلزم ماذا؟ يلزم تجريهم ويلزم نقض الغرض. إذن لكي يتحقق نقض الغرض وتجري العباد على المعصية وارتكاب النواهي وترك الواجبات، إذا كانت الشفاعة بالجملة بنحو الموجبة الكلية لجميع المذنبين وفي جميع الذنوب وفي جميع الأحوال لتم ما ذكر ماذا في الإشكال، ولكنه كما ثبت وسيأتي مفصلا بعد ذلك، أولا أن الشفاعة مبهمة من حيث المشفوع لهم، وأن الشفاعة مبهمة من حيث الذنوب التي تقع فيها ماذا؟ الشفاعة. وأن الشفاعة مبهمة أنها تشمل جميع أحوالهم وأوقاتهم، أو لعل الشفاعة تكون تخفيفا في العذاب لا تخلصا من العذاب، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. إذن إذا كان المستشكل يتصور أننا نقول بالشفاعة لجميع المذنبين وعلى مستوى جميع الذنوب ولجميع الحالات والأوقات كما يقول المستشكل، يلزم تجري الناس أولا، وتجريهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقض الغرض الذي من أجله نزلت الشرائع ثانيا، ولكنه سيأتي. وتقدم أيضا منها مثلا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولكن ماذا قالت الآية؟ ها؟ لمن يشاء. خب هسا أنا من الذين يشاء أن الحق أو لا يشاء، داخل في المشية حتى يغفر لي أو لست بداخل؟ هذا معلوم أو مبهم؟ ها؟ هذه موجبة جزئية، قضية مهملة، والقضية المهملة لعلي مشمول ولعلي لست ماذا؟ ولست بمشمول. إذا قالت الآيات بإذنه لمن رضي، من قبل منهم، لمن ارتضى، خب أنا من الذين ارتضى أو من الذين لم يرتضي؟ خب لا أعلم ذلك. إذن لو كانت الشفاعة مطلقة من جميع الجهات، يعني موجبة كلية بالنسبة إلى جميع المذنبين والعاصين، بالنسبة إلى جميع الذنوب، بالنسبة إلى جميع الأحوال والأوقات، للزم التجري، والتجري يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقض الغرض الذي من أجله نزلت الشرائع، والتالي ليس كذلك. يعني نحن لم نلتزم في الشفاعة أنها بالجملة وموجبة كلية في جميع هذه الحالات، بل التزمنا بها في الجملة وبنحو القضية المهملة والموجبة الجزئية التي لم يعين فيها لا شخص معين ولا ذنب معين ولا حال أو وقت معين. واضح صح؟ قال وثانيهما بالحل، فإن وعد الشفاعة من الله سبحانه وتعالى أو تبليغ الشفاعة من الأنبياء إنما يستلزم تجري الناس على المعصية، ويلزم منه إغراؤهم على التمرد والمخالفة، وهو نقض للغرض الذي من أجله نزلت الشرائع وبعث الله الأنبياء، إنما يكون بشرطين. الشرط الأول تعيين المجرم بنفسه ونعته، أو تعيين الذنب الذي تقع فيه الشفاعة تعيينا لا يقع فيه لبس أو إبهام، بنحو الإنجاز والجزم من غير تعليق على شرط جائز الوقوع. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغفر لما دون الشرك من غير مشية، خب هذا يؤدي ماذا؟ يؤدي الحق والإنصاف إلى التجري، والتجري يلزم منه ماذا؟ نقض الغرام. ولكنه الآية ماذا قالت؟ لمن يشاء، فربطت المغفرة والعفو بمن يشاء. وهذا مقصوده أنه لا بد أن يكون العفو والمغفرة بنحو إنجازي بنحو تنجيزي، وإلا لو كان بنحو تعليقي فإنه لا يلزم منه التجري، لأني لعلي أكون مشمولا ولعلي لا أكون مشمولا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تأثير الشفاعة في جميع أنواع العقاب. لعل الشفاعة تؤثر في بعض أنواع العقاب ولا تؤثر في البعض الآخر، وهذا ما سيأتي بحثه، أن الشفاعة ليست دائما أثرها هو التخليص الإنسان من العقاب. لعل الشفاعة أثرها ما هو؟ هو تخفيف العقاب، تقليل مدة العقاب. يعني تارة ترتبط الشفاعة بكم العقاب، وأخرى ترتبط ماذا؟ بكيف العقاب، ولكنه لا ترفع العقاب أصلا. فمثل هذا الكلام هل يؤدي بالناس إلى التجري أو لا يؤدي؟ لا يؤدي، لأن العقاب خصوصا إذا علمنا بأن آنا واحد ثانية واحدة من عقاب الله في نار جهنم لا يتحمله الإنسان بلغ ما بلغ من القوة، ذلك العقاب الأخروي وليس كهذا العقاب الدنيوي. ذاك العقاب الذي يعبر عنه أمير المؤمنين سجرها جبارها لغضبه، وليس كهذا العقاب الذي موجود عندنا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا العذاب سنخ عذاب غير الله لا يعذب مثل هذا العذاب، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، سجرها جبارها لغضبه. فكما أن التفتوا جيدا، فكما أن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان، الجهنم والعقاب أيضا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. لا تتصورون بأن القضية هذه فقط في بعد الثواب، في بعد العقاب أيضا ماذا؟ كذلك. فلهذا في الروايات حتى يقرب المطلب إلى الروايات تقرب المعارف إلى أذهاننا، قالت هذه النار التي بأيديكم غسلت بسبعين ماء حتى وصلت إليكم، الله خففها سبعين مرة حتى وصلت إليكم. هسا أنتم انظروا إلى هذه النار الموجودة عندنا، أن الإنسان يتحمل أن يقترب منها فضلا أن يعيش فيها. على أي الأحوال، إذن الشفاعة لو كانت تقتلع العقاب من أصله بل كان يؤدي إلى التجري، ولكن أثر الشفاعة من قال لكم بأنه دائما لابد أن يرفع العقاب؟ لعله يخفف العقاب كما أو كيفا. إذن يؤدي إلى التجري أو لا يؤدي إلى التجري؟ لا يؤدي إلى التجري أيضا. تأثير الشفاعة في جميع أنواع العقاب وأوقاته بأن تقلع الشفاعة العقاب من أصله قلعا، هذا يؤدي إلى التجري. أما إذا فقد الشرط الأول أو فقد الشرط الثاني أو فقد معا كما هو ماذا؟ كما هو في الشفاعة، يعني لا من حيث المجرم عين ولا من حيث الذنب عين ولا من حيث رفع أثر العقاب ماذا؟ عين، فهو مبهم ومبهم ومبهم. ومثل هذا الإبهام في الشفاعة تجد أنه ماذا؟ لا يؤثر في إيجاد التجري في الإنسان. فلهذا نحن نعتقد بأنه لا يستثنى من المشية الإلهية والقدرة الإلهية المطلقة أحد، ولا يأمن المكر الإلهي أحد كما ستأتي في الآيات التي نقرأها بعد ذلك. فلو قيل إن الطائفة الفلانية من الناس أو كل الناس لا يعاقبون على ما أجرموا ولا يؤاخذون فيما أذنبوا أبدا، لو قيل هكذا، أو قيل إن الذنب الفلاني لا عذاب عليه قط، كما لو قيل أن السرقة أو الغيبة لا عقاب عليها، كان ذلك باطلا من القول ولعبا بالأحكام والتكاليف المتوجهة إلى المكلفين. ولكن الشفاعة ليست كذلك، لا تقول أن الطائفة الفلانية عفيت من العقاب وأن الذنب الفلاني لا عقاب عليه وأن الشخص الكذائي لا يعاقب أبدا. وأما إذا أبهم الأمر، صار الأمر مبهما من حيث الشرطين، ف فلم يعين أن الشفاعة في أي الذنوب وفي حق أي المذنبين، أو أن العقاب المرفوع هو جميع العقوبات وفي جميع الأقوى أوقات والأحوال، فلا تعلم نفس هل تنال الشفاعة الموعودة أو لا، فهل تتجرأ بعد على المحارم أو لا تتجرأ؟ ها؟ يعني العاقل لا يتجرأ، هسه قد يتجرأ ماذا؟ غير العاقل. وبعبارة واضحة أن أثر الذنب قطعي الثبوت لأن القرآن نطق به، وأن الشفاعة شمولها قطعي الشمول واحتمالي الشمول، ها؟ بناء على ما ذكرنا احتمالي الشمول، ولا يترك الإنسان ما هو قطعي لما هو ماذا؟ لما هو احتمالي إلا إذا كان عاقلا لو مجنونا مجنون، وإلا العاقل يعلم هذا الطريق، هذا الطريق يوصله إلى الماء قطعا، وهذا الطريق يوصله إلى الماء ماذا؟ احتمالا. أيهما يسلكهما العاقل؟ ها؟ قطعا يذهب إلى الطريق القطعي، فإذا وجدته سلك الطريق الاحتمالي بعد عاقل أو ليس بعاقل. فلهذا قالت الروايات بأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة، وإلا من لم يسلك هذا فإنه الحق والإنصاف ليس بعاقل وإنما هو مجنون، وهذا هو المجنون في الروايات، وهذا غير المجنون الطبي. فلهذا في الروايات عندنا هذا المجنون الطبي لا يعبر عنه مجنون، يعبر عنه مريض، والمريض غير المجنون، المجنون هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية أثرها قطعي الثبوت وشمول الشفاعة ماذا؟ احتمالي الشمول، ولا يفعل العاقل فعلا فيه أثر قطعي يتركه لأمر ماذا؟ لأمر احتمالي. واضح الإشكال والجواب؟ قال فلا تعلم نفس هل تنال الشفاعة الموعودة أو لا، فلا تتجرأ على هتك محارم الله تعالى. إذن إشكال التجري وإشكال النقض الغرض وارد أو ليس بوارد؟ ليس بوارد. هسه لقائل أن يقول، هسه إذا افترضنا قبلنا معكم أن إشكال التجري غير وارد، إشكال نقض الغرض أيضا غير وارد، أصلا ما هي ضرورة الشفاعة؟ الله سبحانه وتعالى من أول الأمر كان يقول من فعل كذا فمصيره كذا، ومن فعل كذا فمصيره كذا، ويجعلها سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. نقول هذا على خلاف الحكمة الإلهية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد هدفه أن يوصل الناس إلى النار، لو هدفه أن يخلصهم من النار، ما هي الحكمة الإلهية؟ مقتضى الحكمة الإلهية هي أن يصل الناس إلى نار جهنم ويعاقبون، أو مقتضى الحكمة الإلهية أن يخلصون من نار جهنم؟ خب من الواضح مقتضى الأدلة العقلية ومقتضى الأدلة النقلية، الله سبحانه وتعالى كل تشريعاته كل نعمه منصب على ماذا؟ على تخليص الناس مما ينتهون إليه من مصير الناس بإخراجهم إلى ماذا؟ إلى الجنة، إلى الثواب. فلو التفتوا لهالنكتة، فلو أن العاصي بمجرد عصيانه علم أنه لا مجال للتراجع، هذا ييئسه عن رحمة الله، وإذا يئس من رحمة الله والخلاص من العذاب يديم عصيانه وهتكه للحرمة ويتمادى في ذلك، أو لا يفعل ذلك بعد؟ ها؟ هذا الذي يعرف أن مصيره ماذا؟ ها؟ مصيره إلى النار بهذا الذنب، ارتكب كبيرة من الكبائر ومصيره إلى النار، هسه بعد ترك الكبائر الأخرى، هتك الحرمة، فعل الواجب، ترك الواجب، يتغير المصير أو لا يتغير المصير؟ ها؟ لا يتغير المصير. فهذا بعد يوجد هناك حرام لا يرتكبه، يقول أنا مصيري إلى النار، فالأفضل أن أهتك ماذا؟ كل الحرمات. فإذا ترك الشفاعة، عدم تشريع الشفاعة له لازم على خلاف الحكمة الإلهية. ما هو هذا اللازم؟ هو أن يتمادى الناس في المحرمات، وأن يتمادى الناس في المعصية وهتك المحارم الإلهية. فإذا من هنا توجد للشفاعة ضرورة، وهي ضرورة ماذا؟ ضرورة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الذي يعلم بأنه صحيح عصى الله، ولكن إذا تاب تاب الله عليه، إذا رجع رجع الله عليه. حتى لو لم يتب لعل هناك بعض الأعمال إذا فعلها الله بسبب ذلك العمل يجعله مشمولا لشفاعة الشافعين. وهذه هي نظرية الرجاء في القرآن في قبال نظرية ماذا؟ في قبال نظرية الخوف. وهذه النظرية القرآنية، أن يبقى الإنسان ماذا؟ ها؟ بين الرجاء، ولكن لا جزما لأنه يجعله متجريا على محارم الله، وبين الخوف، ولكن لا جزما لأنه ييئسه ماذا؟ من رحمة الله. واضح صار؟ من هنا تتجلى أهمية نظرية الشفاعة. طبعا واحدة من فوائدها هذه، وهو أن الإنسان يبقى يعيش بين الخوف والرجاء. فلهذا نقلنا للإخوة مرارا هذه الرواية المعروفة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه طبعا هذه الرواية حسب المقدار المرتبط منها، وإلا هو عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم مكانه ومصيره، ولكن لا يتنافى أيضا مع نظرية الخوف والرجاء. لو علمت أن الله يدخل جميع الناس إلى الجنة إلا واحدا، ها، لخشيت أن أكون أنا، والعكس بالعكس أيضا. يعني أن الإنسان لابد أن يعيش حالة الرجاء وحالة ماذا؟ وحالة الخوف. فلهذا تجدون في هذه الروايات العجيبة التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تقول إن الله سبحانه وتعالى أخفى أربعا في أربع. التفتوا جيدا، أخفى أربعا في أربع. أخفى رضاه في طاعته، فلا تستقلوا عملا لعل فيه رضا الله. مو بعض الناس قد يأتي إليه سائل صاحب حاجة أو مسألة يعتبرها صغيرة، يقول خب أنا اللي دا أسوي الأعمال الكذا، يهس هذا العمل إذا ما أسويته ما في مشكلة. الله يقول لا، لعل الله جعل رضاه في هذا العمل الصغير، فلا تستقله. وأخفى غضبه وسخطه في معصيته، فلا تستقلوا عملا فلعل فيه سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى. وأخفى أولياءه في عباده، فلا تهينوا أحدا لعله هو ولي الله. وأخفى ليلة القدر بين الليالي، فلا تتركوا ليلة لعلها ماذا؟ لعلها هي الليلة التي هي خير من ألف شهر. إذن شوفوا هذه النظرية واضحة الرواية، بعد ماذا تريد أن توصل الإنسان؟ يعني لا تريد أن تجعله مطمئنا بالنجاة بعد يستهين بكل شيء، ولا مطمئنا وجازما بالعذاب وبالدخول إلى نار جهنم، فإنه ييئسه ماذا؟ من كل شيء. وإنما دائما تريد أن تجعله بين الرجاء والخوف. فلهذا نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد هذه الحقيقة واضحة بكل وضوح. هسه الآن أنا أقرأ بعض هذه الآيات التي وردت، منها ما ورد في سورة الأعراف الآية 99 من سورة الأعراف. انظروا إلى هذه الآية، يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولئك الذين يطمئنون بالنجاة وأنه لا يشملهم المكر الإلهي والعذاب الإلهي، هؤلاء ليسوا إلا خاسرين، ليسوا إلا مجانين، لأنه لا يأمن أحد من مكر الله. في بعض الروايات، لعلنا إذا وفقنا غدا أجيب الرواية، وهي الرواية التي يقول الله سبحانه وتعالى لم يؤمن أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يعطي الأمانة لأحد. طبعا الأحكام التي في كثير من الأحيان قاعدة عامة، في الكثير من الأحكام التي تثبت لرسول الله تثبت لمن هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما خاطب رسول الله أحدا بكنه قط عقله قط، هذه لا تشمل الإمام أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم أفضله، بل خاطبهم بكنه عقله جزما. على أي الأحوال لم يؤمن أحدا الله سبحانه وتعالى إلا الرسول، وفي الرواية وإلا أخيه جبرائيل أمنا من العذاب الإلهي. أما غيرهما فلا. لعلنا أوفق إذا بقي في ذهني بكرة أجيب الرواية من الروايات القيمة والعجيبة اللي واقعا الإنسان لو بقيت هذه الرواية في ذاكرته لا تراه إلا مهموما إلى أن يموت، لأن هذه الرواية عندما قرأها أو عندما بيّن جبرائيل هذا الأمر للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية لم يرى ضاحكا بعدها، مع أنه أم ولكن لم يرى ضاحكا بعدها. على أي الأحوال، هذه الآية المباركة تبين لنا بأن الأمن من المكر الإلهي ها ليس إلا الذي يأمن إلا هو خاسر. فلو كانت الشفاعة بنحو يأمن الإنسان من المكر الإلهي للحق والإنصاف أنه كانت تؤدي إلى التجري ونقض الغرض، ولكن صريح الآية يقول مع أنكم تعلمون أني غفور رحيم، أني رؤوف، أني محسن، أني متفضل، أن هناك شافعون يشفعون، ولكن يأمن أحد من مكري أو لا يأمن؟ ها؟ لا يحق لأحد أن يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. لعله أنا لا أخذكم بالغفور الرحيم، أخذكم ماذا؟ بالشديد العقاب المنتقم الجبار. هذه آية. الآية الأخرى في قبالها مباشرة وهي ما ورد في سورة يوسف الآية 87، في سورة يوسف الآية 87 هذا مضمونها. الآية هكذا تقول، يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن في مقابل ذلك المكر الإلهي وأنه لا يأمن المكر الإلهي إلا الخاسر، مباشرة القرآن أيضا ماذا يقول؟ لا ينبغي لك أن تيأس من الروح والرحمة الإلهية الخاصة، وإلا الذي يأس. فلهذا تجد أن علماءنا رحمة الله تعالى عليهم جعلوا اليأس من الرحمة الإلهية ماذا؟ من كبائر الذنوب، بل من أكبر كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن هذا اليأس يؤدي بالإنسان إلى القنوط، وإذا قنط فجزما ينتهك كل حرمة. تواجدين بعض الناس عندما ييأسون من الحياة يفعلون كل شيء، لماذا؟ يقول لأنه في النتيجة فعلت لو أما أفعل هذا هو المصير الذي يستقبلني. لو لم تكن الشفاعة، لو لم يكن العفو، لو لم تكن التوبة، اطمئنوا أن كان ذلك هو منشأ للتجري ونقض الغرض، لا أنه وجود الشفاعة منشأ للتجري ولنقض الغرض. فلهذا في آية ثالثة نجد القرآن الكريم كما في سورة الزمر، هناك في الآية 9 من سورة الزمر نجد بأن القرآن يجمع الأمرين معا في آية واحدة. الآية 9 من سورة الزمر هكذا تقول، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. صريحة بعد الآية أن الإنسان لابد أن يعيش. الآية 9 من سورة الزمر هكذا تقول، أمن هو قانت، التفتوا جيدا، هذه نظرية الرجاء والخوف، يقول إذا لم يعش الإنسان فليس بمؤمن، لأنه يذكرها صفات القائمين في الليل هذه. أمن هو قائم، يعني أيها الإنسان إذا قمت في 4 ليالي صلاة الليل لا تقول بعد إحنا صرنا ماذا ها من أولياء الله خلص بعد الأمر، لا 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 أبدا. وإنما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن النتيجة التي ننتهي إليها هي أنه لا أن الشفاعة يلزم منها، هذا الجواب الثاني لحلها. الجواب الأول أن الشفاعة مبهمة فلا يلزم منها لا التجري ولا نقض الغرض. نترقى الآن نقول بل بالعكس، لو لم تكن الشفاعة للزم منها ماذا؟ للزم التجري ونقض الغرض، بل الشفاعة الضرورة من ضروريات تربية الإنسان في الحكمة الإلهية. على أي الأحوال، ومن هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن هنا هذه نظرية الخوف والرجاء، غير أن ذلك يقول: فلا تتجرى على هتك محارم الله تعالى. هذا الجواب الحلي الأول في المرتبة الأولى، ثم يترقى يقول: غير أن ذلك توقظ قريحة رجائها. مو فقط أن الشفاعة لا تجعله يتجرى، بل يوقظ ماذا فيه؟ يوقظ فيه حاسة الرجاء، حاسة العفو، توقظ قريحة رجائها، فلا يوجب مشاهدة ما يشاهدها من ذنوبها وآثامها، فلا يوجب قنوطا من رحمة الله ويأسا من روح الله، مضافا إلى قوله تعالى إلى آخره، إلى أن يقول: وربما أوجب ذلك. يعني ماذا؟ يعني الشفاعة، إذا علم الإنسان أنه لعله يشفع له، فإذا لعله يشفع له الآن ماذا؟ إذا عمل ذنبا، قام بمعصية، يقول: خلي أكتفي بهذا المقدار، لعل هذا المقدار يجعلني داخلا ماذا؟ في الشفاعة، فلا يتمادى في المعاصي وهتك المحارم. يقول: وربما أوجب ذلك انقلاعه عن المعاصي وركوبه على صراط التقوى وصيرورته من المحسنين واستغناؤه عن الشفاعة بهذا المعنى. لعل نفس نظرية الشفاعة تكون سببا ماذا؟ في صلاح الإنسان، في تهذيب الإنسان، في إيصاله إلى الصراط المستقيم. شوفوا، الإنسان إذا وجد أن له مولى، حتى لو كان مولى عرفي، وهذا المولى العرفي كريم رؤوف، إذا قام بعمل يغض الطرف عنه، هو يخجل منه في المرة الثانية ماذا؟ أن يفعل ذلك الفعل. يقول: آخر مرة، مرتين، ثلاث، أربعة، هذا يغض الطرف، أما أنا لي أنه أن أرجع إلى نفسي، كما تشير الآيات إلى حقيقة هذه المسألة. إذن مو فقط أن القرآن الشفاعة لا تؤدي إلى التجري، لا تؤدي إلى هتك المحارم، لا تؤدي إلى نقض الغرض، بل بالعكس رحمة الله تعالى عليه السيد الطباطبائي يقول: بالعكس، أن الشفاعة لعله تقلع الإنسان من المعصية كالتوبة. لو لم يكن باب التوبة مفتوحا، الحق والإنصاف أنه المعصومون لا يتجاوز عددهم إلا بعدد ماذا؟ عدد الأصابع، فالباقي كانوا ييأسون من روح الله ومن رحمة الله، فكانت الدنيا ماذا؟ تجريا محضا على محارم الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب عن هذا. يبقى عندنا إشكال صغير أنا أشير إليه هنا بنحو الإجمال، ولعلنا في البحث الروائي نوفق، ولكن هذا محله لقائل أن ينقض علينا أن هناك جملة من الروايات قالت إن الشفاعة لشيعتنا. صحيح أنه الشفاعة ليست مطلقة، ولكن لطائفة معينة عينت، وهي لأهل الكبائر من أمتي. خب، إذا ثبتت الشفاعة، وهذا المضمون من الروايات التي تقول: حب علي حسنة لا تضر ماذا؟ معها سيئة. خب، هذا بالنتيجة إذا صار الإنسان شيعيا مواليا محبا لأهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا حقق ماذا؟ حقق مو فقط شرط الشفاعة، بل حقق شمول الشفاعة، وهذا يؤدي إلى التجري، وفي النتيجة يؤدي إلى نقض الغرض بالنسبة إلى هذه الطائفة أو إلى هذه الجماعة. واضح؟ الجواب عن هذا أن هؤلاء الذين فهموا من هذه الروايات هذا المعنى فهمهم خاطئ. هذه الروايات ليست بصدد بيان أن الشيعة جميعا تشملهم الشفاعة، وأنه في جميع ذنوبهم مشمولون للشفاعة، وفي جميع الأوقات والأحوال تشملهم الشفاعة، وإنما هذا الحصر كما يقولون حصر إضافي، يعني شفاعتنا ليست لغير شيعتنا، إنما هي لشيعتنا، ولكن كل شيعتنا هذه ساكتة عنها الروايات، جميع ذنوبهم هذه ساكتة عنها الروايات. بعبارة أخرى، أن الروايات بصدد بيان شرط الشفاعة، أما تشمله أو لا تشمله هذه الروايات ماذا؟ ساكتة عن ذلك، ليست بصدد أن تقول أن كل شيعتنا تشملهم الشفاعة، تقول غير شيعتنا شفاعتنا لا تشملهم، أما شيعتنا تشملهم الشفاعة جميعا. هذا اللسان ساكت عن هذا. فإذا هذه الروايات لا ينبغي أن يفهم منها أن الشفاعة لجميع الشيعة، لا، التشيع والموالاة والاتباع لأهل البيت هذا شرط من قبيل التوحيد. كيف؟ إذا يتذكر الإخوة في بحث التوحيد ماذا قلنا؟ قلنا أن الإنسان إذا صار مشركا بعد تشمله يشمله العفو الإلهي أو لا يشمله؟ لا يشمله، يعني تحقق مانع، والمانع ما لم يرتفع فإن العفو الإلهي ماذا؟ لا يشمله. هنا شفاعة أهل البيت لكي تشمل أحدا تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط. ما هو الشرط؟ هو التشيع، هو الموالاة، هو الاتباع، ولكن هذا الشرط تحقق، وكلما تحقق الشرط يتحقق المقتضى أيضا في الخارج، لابد أن يوجد المقتضي أيضا. المقتضي قد يكون موجودا وقد لا يكون ماذا؟ موجودا. وهذا ما سيأتي بحثه مفصلا، أن المشفوع له من هم، وأن المشفوع فيه ما هو، وأي حد وأي مقدار. إذن هذه الروايات لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه نحن بمجرد التشيع نكون مشمولين للشفاعة، خصوصا إذا علمنا أن الشفاعة ليست دائما وبالضرورة هي رفع العقاب، بل الشفاعة قد تكون ماذا؟ رفع تخفيف، رفع شدة العقاب، كمن أو كيفا. فلهذا أنتم تجدون في الروايات بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا في البرزخ شفاعتنا لا تشمل شيعتنا، ففي هذا الموقع بين أنه لا توجد شفاعة. كذلك في المحشر هناك أيضا استثناءات كثيرة، وهناك قواعد لشمول الشفاعة. ليست الشفاعة سنة، أو ليست الشفاعة أمرا جزافيا. الإشكال الخامس الذي ذكر في كلماتهم، وهو إشكال قرآني إن صح التعبير، مو إشكال عقلي بعد هذا، وهو إذا يتذكروا الإخوة الآن قبل قليل ذكرنا في المقدمة، بل يداه مبسوطتان، قد يشكل عليه بماذا؟ قد يقال بأنه هذا مخالف للقواعد العقلية، نقض الغراض، تغير العلم، إلى آخر الإشكالات، كانت إشكالات ماذا؟ عقلية. هذا الإشكال الخامس بعد ليس إشكالا عقليا، إشكال ماذا؟ قرآني تفسيري. هؤلاء يقولون نحن عندما نراجع الآيات نجدها على طوائف ثلاث. طبعا هذا الإشكال أيضا ذكره صاحب تفسير المنار الجزء الأول صفحة 307، قال في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقة. هؤلاء يقولون أن الآيات القرآنية على طوائف ثلاث في الشفاعة. الطائفة الأولى من هذه الآيات هي التي تنفي الشفاعة مطلقة. من الواضح أن هذه الآيات لا توجد فيها دلالة على الشفاعة، بل يوجد فيها ماذا؟ دلالة على نفي الشفاعة، من قبيل قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقلنا أن هذه اللام لام ماذا؟ لام الجنس، يعني أي نوع من أنواع الشفاعة غير موجود، كما هي الآية 254 من سورة البقرة. فالطائفة الأولى من هذه الآيات هي نفي الشفاعة مطلقا. هسه الطائفة الثانية والثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين.